الثلاثين، ولادة أسطورة. كانت تكتيكات حزب الله التي طبقت في 2006 أكثر توافقا وترابطا مع النية بالإمساك بالأرض، منها بالفرضية القائلة بأن السيطرة على الأرض أمر لا أهمية له، والاكتفاء بالاستنزاف كتكتيك خاص بحرب المجموعات غير النظامية.
Sur le fait que les guérillas ne soient pas organisées. Car, à mon avis, ce que le Hezbollah a réalisé sur le terrain, à l'encontre de l'armée israélienne, en termes de guérilla, car c'était une vraie guérilla, c'était une suite d'actions parfaitement coordonnées, bien menées, avec indiscutablement une logique, un suivi dans l'exécution, qui se traduit en particulier par la corrélation, plus exactement, entre les actions offensives au Liban et les actions de contre-offensive avec des tirs sur le territoire israélien. Je pense que tout ça a été parfaitement coordonné. Thank you. reçu d'ailleurs personnellement en Kiev auprès des responsables du Hezbollah. Très honnêtement, je n'ai pas obtenu, il fallait s'y attendre, des réponses très, très précises sur le plan, ce que je comprends, sur le plan de la stratégie et de l'organisation du commandement. Mais il est indiscutable que le Hezbollah a conduit une action qui impliquait un remarquable travail de renseignement, que du même coup le Hezbollah a totalement neutralisé les services de renseignement israéliens en territoire libanais, ce qui est une première également, et que le Hezbollah, troisièmement, a manifestement adapté sa riposte aux conditions même de l'attaque israélienne. C'est-à-dire que à une attaque de blindés, on a répondu par des moyens anti-chars, des moyens extrêmement performants.
كان لدى المقاومة القدرة على احتواء هجمات العدو وردود فعل العدو، كانت دائماً تسبق الإسرائيلي في خطوتين أو ثلاث خطوات إلى الأمام، تدرس ما يمكن أن يستنتج ويستخلص من عبر من كل اشتباه. كانت قادرة على استشراف الإجراءات المحتملة التي يمكن أن يذهب إليها العدو أو سيعمد إلى استخدامها، أو الخطط التي سيعمل على تطويرها، وعلى ضوء أي معركة أو أي هزيمة كانت تحصل أو أي اشتباك كان يحصل أو حتى أي قتال، كانت المقاومة تدرس الأفعال وردود الفعل وتستعد وتجري التغييرات التكتيكية القتالية وتستعد بخطط مناسبة. لذلك كانت كل خطة يطورها العدو، على ما قال العدو أنه طور في الحرب من 1 إلى 12 خطة، فكانت المقاومة سباقة، وكانت الهزائم الأكثر دوياً والأكثر وضوحاً بأواخر أيام الحرب. عادة في الحرب المستوى السياسي يضغط على المستوى العسكري من أجل الإسراع وإنهاء القتال، أما الصورة عند الإسرائيلي فهي مختلفة. المستوى العسكري يضغط على المستوى السياسي من أجل إصدار الأوامر بوقف الحرب. البعد العسكري لهذا الكلام هو أبعد من الفشل وأبعد من مجرد أخطاء. العبارة الأنسب هي انهيار نظرية العدو القتالية، وبسبب انهيار هذه النظرية لا يستطيع أي ضابط أو جندي أن يقاتل. هو تدرب على منهج وأساليب عمل ما، أما أن يصل إلى عدم صلاحية كل هذه الأساليب فهذا ما أدى إلى انهيار نظرية قتال العدو. أحصينا أكثر من 17 إلى 21 تكتيكاً استخدمه العدو، كان ينتقل من فشل إلى فشل وبكل أنواع الأسلحة.
لم يكن الهدف الاستراتيجي لمقاتلي حزب الله قتل أكبر عدد ممكن من الجنود الإسرائيليين، فقد كان بإمكانهم القيام بذلك بنسب أكبر عبر أسلوب الكر والفر والكمائن، لكنهم وفي المقابل ثبتوا في مواقعهم وتحصيناتهم. ففي مشهد مختلف عن اجتياح العام 82، بل عن كل تكتيكات المجموعات العسكرية غير النظامية، دافع حزب الله عن الأرض التي هو فيها لوقت طويل جدا، وخاض اشتباكات قاسية من مسافات قصيرة جدا، وثبت في مكانه ولم يتراجع، قام بهجمات مضادة، لم يمنع المدنيين من الخروج من القرى رغم أن ذلك يوفر له إمكان دمج مقاتليه مع السكان المدنيين، ما يوفر له غطاء طالما اعتمدته تنظيمات المقاومة الشعبية. تقبل اشتباكا حاسما في بعض الأوقات والأماكن، لكن عاد إلى اعتماد أسلوب العصابات فلم يتقبل اشتباكات أخرى. قام مقاتلو حزب الله بهجمات مضادة لاستعادة بعض الأراضي التي خسروها، لكن ليس كلها. استخدموا الألغام والنيران غير المباشرة كدفاعات تعوق وتمنع تقدم الآليات في بعض الأماكن، لكن كوسائل إزعاج ومضايقة فقط في أماكن أخرى. وكمعظم الجيوش الحقيقية، كانت تكتيكات حزب الله تقع ما بين الحدين التقليدي الكلاسيكي وغير النظامي.
Il y a dans la réponse israélienne manifestement des aveux d'impuissance. L'armée israélienne ne réussit pas à percer le front. Souvenez-vous de la chevauchée du général Sharon en 1982 dans le cadre de l'opération Père Galilée, où en 4 ou 5 jours il arrive à Beyrouth. Bon, là il y a 6 ou 7 semaines de combat et ils ne franchissent pas le Litanie. Quelle différence énorme, hein. Et il y a comme un aveu d'impuissance dans le fait, pour l'aviation israélienne, c'est essentiellement l'aviation, de prendre pour cible des installations où manifestement le Hezbollah n'a aucune espèce d'implantation, n'a rien à voir. Moi j'ai vu de mes yeux vus, en particulier à Beyrouth, n'a rien à voir. Moi j'ai vu de mes yeux vus, en particulier à Beyrouth Sud ou à Baalbek, des cibles qui avaient été détruites par l'aviation israélienne qui n'avait aucun caractère militaire. Alors, ou bien il s'agit d'erreurs, et on peut s'interroger sur la qualité du renseignement israélien, ou bien il s'agit de fautes, ou de tentatives d'intimidation délibérées. En tout état de cause, le caractère militaire de ces opérations a totalement disparu, et on a affaire à une agression pure et simple.
التكتيك الذي استخدمته المقاومة هو مزيج من الذكاء، العلم، التضحية، المعنويات والتدريب، والنتيجة هي النصر في بعدي المادي وغير المادي. نحن عندما نتحدث عن تكتيكات المقاومة نتحدث عن مسائل يعرفها العدو، الإغارات والكمائن، وهي عبارة عن عمليات القنص وتفجير العبوات ورميات الصواريخ، عبارة عن هذه الأفكار والمفاهيم التي تم استخدامها. لا يوجد شيء سري ومخفي، كل الجيوش تستخدم كمائن. أما كمين المقاومة فكان له طابع خاص. كل القوى العسكرية تستخدم الإغارات، لكن الإغارة عند المقاومة كان لها طابع خاص. الجميع يستخدم عمليات القنص وتفجير العبوات. إذن لا نتكلم عن شيء مخفي، نتكلم عن العمليات التي تم عرضها أمام الإعلام. هذه العمليات التي عجز الغير عن تنفيذها في ظل هذه الإجراءات. بالتوكل على الله تمكنت المقاومة من تعطيل إجراءات العدو من جهة، ومن تحقيق الهدف من جهة ثانية.
حرب تموز 2006 حربا متجانسة على المستوى التكتيكي، تشبه من جوانب عدة حروب الدول. كانت حربا تقليدية أكثر مما هو متوقع من مقاومة عسكرية غير نظامية. قدم حزب الله مناورة صاروخية تصاعدية أدارها بتكتيك كلاسيكي، وحماها بتكتيك غير نظامي في مشهد لم يسبقه إليه أي فصيل مقاوم طوال تاريخ الحروب غير النظامية. القاذفات الطويلة المدى كانت قادرة على استهداف أعماق جديدة داخل الكيان، وشكلت رقعة انتشارها تحديا لإسرائيل، إذ إن تدميرها خارج حدود أي غزو بري وهو محصور فقط بغارات جوية استباقية أو إنزالات مروحية. أما الصواريخ الأقصر مدى فهي أصغر حجما، عددها أكبر وسهلة الإخفاء، وهي أقل عرضة لعمل استباقي جوي، إلا أنها وفي الوقت نفسه عرضة للتدمير بواسطة غزو بري. ولحماية هذه الصواريخ من غزو كهذا كان على حزب الله تبني عقيدة صارمة عملاتية فعالة جدا، أقرب في أدائها إلى الجيوش الكلاسيكية، تمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى مناطق إطلاق الصواريخ. لكن المنع الكامل يظل أمرا صعبا، فالجيش الإسرائيلي كان ولم يزل قويا جدا. قبل الحرب كان هناك اعتقاد سائد بأن حزب الله أعد قواته البرية وكذلك قوته الصاروخية لتؤدي عملها كمقاربة غير نظامية على المستويين الاستراتيجي والعملاتي. دور القوة البرية فيها التسبب بإصابات عسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي بدلا من التنافس على السيطرة على جنوب لبنان. إلا أن سلوك حزب الله الملاحظ يظهر غير ذلك. قوات حزب الله البرية كان لديها مهمة أخرى. اعتمد حزب الله أسلوبا جديدا، شرع ببناء خط دفاع قوي ومحصن. لم يكن خطه الدفاعي ثابتا كمقاربة كلاسيكية أو متحركا كمقاربة غير نظامية، بل اتصف بالمرونة اللازمة لتأخير الغزو الإسرائيلي وقتا كافيا لتمكين استراتيجية الإرغام من النجاح عبر الاستمرار باستهداف عمق العدو بمئات الصواريخ، ما يدفع بالإسرائيلي في النهاية إلى التراجع والاستسلام. وهذا ما كان يتطلب من حزب الله صبرا وثباتا. فالوقت في الحرب والرغبة في الاستمرار في القتال هو من يحدد دوما هوية المنتصر.
أعتقد أن أي مؤرخ عسكري منصف لو أراد أن يلعب دور الحكم في المبارزة التي حدثت بين حزب الله والجيش الإسرائيلي لمدة 33 يوما في الفترة ما بين 12/7 وحتى 13/8 عام 2006 لقال إن هذه المبارزة انتصر فيها الدفاع على الهجوم انتصارا قل مثيله في التاريخ، فهو أشبه بانتصار الملاكم من مستوى وزن الريشة على الملاكم الذي يفوقه في الوزن عدة مرات، وهذه المبارزة قريبة الشبه بانتصار الإمام علي بن أبي طالب على عمرو بن ود العامري، ما عدا ان الاخير كانت اخر مبارزه له.
J'ai été personnellement frappé, je ne suis pas seul comme un certain d'observateur, soit militaire soit civil, par la qualité de la réponse de l'instrument militaire du Hezbollah et surtout par son adaptation à peu près parfaite aux conditions d'un combat nouveau. Un combat nouveau avec des intrusions de blindés très forte, une aviation omniprésente, mais par ailleurs des difficultés évidentes à occuper le terrain. Je pense que le Hezbollah a beaucoup joué sur ces difficultés en laissant en quelque sorte les chars avancer le jour pour les contraindre à reculer la nuit.
كانت تشكيلات سرايا المشاة والقوات الخاصة وقوات التدخل التابعة لحزب الله في مناوراتها وحركتها أشبه ما تكون بسرايا نظامية تعمل تحت إمرة جيش كلاسيكي. بل إن الأوامر الصادرة عن غرفة عمليات المقاومة قادت إلى إحداث عمل عسكري قوي ومؤثر في ساحة المعركة البرية عبر نمط المناورة التي أدارت به سرايا المشاة الوحدات الصاروخية. المضاد للدروع، والدفاع الجوي في مشهد كان محصورا حتى تموز 2006 بالجيوش الكلاسيكية.
S'agissant du Hezbollah, de la force armée du Hezbollah, qu'on appelle milice, mais à mon avis, on va très au-delà de la milice, c'est une quasi-armée. On a affaire à une entité bien organisée, très bien structurée, encadrée, disciplinée et entraînée. L'armement dont elle dispose est un armement parfaitement adapté au type de combat qu'elle a à mener. Par exemple, le Hezbollah a pu disposer de missiles anti-chars, de roquettes anti-chars, parfaitement capables de percer le blindage des chars israéliens Merkava, qui pourtant bénéficient d'une double épaisseur, d'un double blindage. Alors, ce sont des armes d'origine russe qui ont transité par des voies que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'Iran et ou la Syrie. Mais indiscutablement, l'armement est de qualité. Encore une fois, tout ceci, c'est du défensif, mais c'est du défensif très performant. Guérilla, si l'on veut, mais ça va au-delà d'une guérilla. Une guérilla, généralement, choisit des cibles et la guérilla a l'initiative de l'attaque. Elle choisit les cibles, elle attaque, et elle se replie, et elle se retire. Là, c'est presque à certains moments une guerre de position. Donc il y a à la fois ce côté guerre de position, il y a aussi évidemment des attaques contre des blindés et avec le retrait des gens qui frappent et qui se retirent, mais c'est une guérilla d'un genre un peu particulier, et surtout menée encore une fois par une véritable armée. Ça, je crois qu'on peut dire que c'est une armée.
Sofisticada, podríamos decir, que utiliza todos los medios, lo mismo la parte del ejército de tierra con todos los tanques y todos los sistemas que tiene, la aviación, que es lo último grito de la aviación que tiene, es imposible que volar como tal pueda enfrentar frontalmente al ejército israelí. Sin embargo, volar con sus hombres ha podido enfrentar a este ejército utilizando, por supuesto, los medios tipo de guerrilla, o sea, lo que he referido anteriormente, o sea, la gran movilidad que ha tenido en la utilización de sus armas, ha utilizado, por supuesto, elementos como hemos hablado de las katyuskas u otros equipamientos mayores a través de medios ópticos, etcétera, etcétera, pero yo pienso de que la inteligencia y la capacidad que demostró Hezbollah es que pudo utilizar conocimientos y elementos de lo que pudiera ser un ejército clásico, una guerra clásica, con los medios que ha utilizado desde el punto de vista de la guerrilla, de la movilidad, del camuflaje, de los escondrijos que han utilizado, de la utilización de minas, en este caso que también son efectivas, minas antitanques, minas antipersonales, y que eso fue lo que logró en gran medida parar.
يمكن أن يستخدمها الجيش النظامي، ولكن طوع وكيف هذه التكتيكات بما يتلائم مع أسلوب مقاتلين، أسلوب مجموعات قليلة من المقاتلين، أسلوب مجموعات قليلة العدد من المقاتلين منتشرين انتشارا جغرافيا جيدا جدا، وتأمين عناصر من الرقابة والحماية والاستطلاع والتأمين، شبكة اتصالات جيدة جدا و مضبوطة وواقعة وخاضعة كليا لسيطرة القيادة المركزية، وبنفس الوقت فقد تمكن حزب الله من اختراق شبكات العدو الإلكترونية، وقد كان قادرا على الإيقاع بقوات هذا العدو المتقدمة داخل أراضي اللبنانية، كما حصل لكتيبة 55 لواء الجولاني التي أوشكت أن تباد في المعارك التي جرت بينه وبين مقاتلي حزب الله. ويقول كثير من الباحثين والمحللين السياسيين أن سبب ذلك أن حزب الله تمكن من اختراق الشفرة الإلكترونية لقوات الجيش الإسرائيلي، وكان يعلم بتحركات هذا العدو، فكان ينتظره في المكان الذي يظن هذا العدو أنه سيباغت فيه قوات حزب الله.
تموز 2006 قدم حزب الله مدرسة قتالية فريدة في سياقها التاريخي، وتوقف عندها بالبحث والدراسة كبار قادة الأركان في جيوش العالم. لم يمتلك حزب الله سلاحا لم يمتلكه غيره، بل امتلك وعيا للإسرائيلي لم يمتلكه أي من أعداء إسرائيل السابقين، وهذا سر انتصاره. في العام 82 كان يمكن مشاهدة الطائرة الإسرائيلية قبل أو بعد الإغارة على بيروت. لكن وفي حرب 2006 نادرا ما استطاع أحد أن يلتقط صورة لطائرة تغير على العاصمة. كانت المقاتلات الإسرائيلية ترمي صواريخها من على مسافات تتجاوز عشرات الكيلومترات. منذ أيار العام 2000 وطوال 6 سنوات تحضر الجيش الإسرائيلي لشن حرب مبنية على عقيدة جديدة تكتيكها يعتمد على سلاح الجو كعنصر حاسم للمعركة وليس كسلاح دعم قتالي. كان سلاح الجو الإسرائيلي على استعداد وجهوزية عالية من ناحية التدريب والتسليح والذخائر والمناورات وبنك الأهداف الذي جمع أكثر من 7000 هدف موزعين على معظم الأراضي اللبنانية. كان حزب الله مدركا للتحول الطارئ على العقيدة الإسرائيلية العسكرية ومراقبا بدقة تحركات وتصريحات العدو. هو تقنيا لم يكن قادرا على امتلاك منظومة وسائط دفاع جوي بسبب تعقيداتها وكبرها ولما تتطلبه من نشر رادارات ومدافع رشاشة ومنظومة صواريخ وطائرات على امتداد الخارطة اللبنانية. وبما أنه لم يمتلك دفاعا إيجابيا، طور حزب الله منظومة الدفاع السلبي لديه لسد الثغرة في هذا المجال. تماهى مع الأرض واتخذ شكل المحيط الفيزيائي فأصبح موجودا خفيا غير مرئي. لقد نجح في خداع قادة الجيش الإسرائيلي ومكر بضباطهم الميدانيين وضلل أجهزة الرصد والاستطلاع. بنى حزب الله بيئة دفاعية صممت وبنيت لتكون متكيفة وقادرة على احتواء خطر سلاح الجو. فبحسب الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، امتلك حزب الله منظومات صواريخ مضادة للطائرات تضرب على الكتف مثل سام 14 كروز، وبعض المدافع الرشاشة الثقيلة عيار 75 و37 و23، وكمن للمروحيات لأجل إبعادها عن مسرح العمليات. هنا نجح حزب الله في الحرب الجوية على المستويات المنخفضة، وبعبارة أوضح تمكن من الحد من عمل سلاح المروحيات الإسرائيلية.
الحرب وزعت صواريخي بأماكن فيي أرمي منها بكل الاتجاهات. بهداك اليوم أبلغت من غرفة العمليات إنه في مروحية كبيرة وعلى علو منخفض حوالي 100 متر عم تحلق بالمنطقة، لدرجة إنك بتقدر تعرف كل التفاصيل الموجودة بقلبها. بلشت أسمع صوت كأنه لجرافات عم تقرب من المكان. بالبداية فكرت إنه الإسرائيلي عم يجرف الأرض تمهيدا لإنزال مروحي، بس لما ظهرت لبرا شفت طيارات الاستطلاع والحربة عم تحلق على علوم منخفض. فجأة سمعت صوت قوي لمروحية عم تقرب، طلعت ودققت، طلعت لصعود. هي صعود
سيكورسكي أو يسعور بحسب التسمية الإسرائيلية، هي مروحية نقل ثقيلة يتم تسليحها بأسلحة رشاشة عيار 7.62 ملم مزودة برادار إنذار، جهاز تشويش بالأشعة تحت الحمراء، نظام إنذار ضد الصواريخ. في الحالات العادية يمكن أن تحمل 37 راكبا، وقد يصل العدد إلى 55، ويمكنها رفع حمولة تصل حتى 16 طنا.
الصاروخ التقط حرارة الطيارة، سميت بسم الله، ضغطت على الزينات بهدوء. طلق الصاروخ كشاب عم بيضوي كل شيء من حوله، شفته عم بشق الظلام ناحية السماء. فكرت للحظة أني ضيعت الهدف، بس الصاروخ انحرف فجأة باتجاه المروحية مباشرة. كان المنظر رائع. وحدة الاستطلاع بالمقاومة أحصت حوالي 36 انفجار للمروحية المصابة، وهيدا الشيء بأكد إنها كانت عم تنقل ذخيرة وعتاد. وأحصوا الإخوان أكثر من 50 قذيفة رميتها مروحية أباتشي بمحاولة يأس منها لتمشية المكان.
في تموز 2006 نجح حزب الله وإلى حد كبير في الحد من حركة سلاح المروحيات الإسرائيلية، لكنه وفي أي حرب مقبلة قد لا يكتفي بتحدي قدرات إسرائيل الجوية على المستويات المنخفضة، فقد يتمكن أحد مقاتلي حزب الله من إسقاط طائرة حربية من نوع F-16 محققا بيديه واحدة من مفاجآت الحرب القادمة.
ولذلك لم يبقى لدى الإسرائيليين سوى نعم تفوق في سلاح الجو، نحن نعترف بهذا، وهم الآن قلقون على هذا التفوق. وكل كم يوم بيطلع خبر أن المقاومة حصلت على سلاح دفاع جوي وعلى صواريخ دفاع جوي متطورة. طبعا أنا لا أنفي ولا أثبت، ويقولون أن حصول المقاومة على هذا السلاح سيؤدي إلى تغيير موازين الحرب. صح، هذا ما في مبالغة. ليه؟ إذا تغيرت معادلة الجو تغيرت معادلة الصراع كله. لماذا الخشية من وصول سلاح دفاع جوي إلى المقاومة؟ لأنه في فرق، أن المقاومة تملك إرادة، تفهمني منيح، لأن المقاومة تملك إرادة وتملك شجاعة أن تستخدم هذا السلاح.